إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة، ما زلنا في شرح كتاب العمدة للإمام الموفق بن قدامة المقدسي، وكنا وصلنا الكتاب الأخير المتعلق بالقضاء، ووصلنا فيه إلى باب تعارض الدعاوى، فنكمل ما تبقى من الكتاب، وإن شاء الله سيكون في بعد أسبوعين أو ثلاثة نشرع في كتاب القواعد النورانية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب في غاية الأهمية، ما يستغني عنه طالب العلم، يغني عن كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب، ولا يغني غيره عنه حسب علمي بما اطلعت عليه من كتب ألفت في هذا الباب على وجه الخصوص. فبعد ما نفرغ إن شاء الله من ما تبقى من هذا الكتاب القيم العمدة لابن قدامة، نشرع في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونذكر إن شاء الله في بداية شرح الكتاب منهج المؤلف وطريقة تأليفه والأمور التي ركز عليها مما قد تكون انفرد بها عن غيره في هذا الصنف من المؤلفات. نعم تفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران عتق كله.
نعم، إذا ادعى شريكان يملكان العبد، ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق نصيبه، وكان المالكان للعبد موسرين يعني غنيين، فإن العبد يعتق كله، لأن كل واحد من الشريكين يدعي أن شريكه أعتق نصفه، والموسر إذا أعتق نصف العبد أو جزء من العبد سرى العتق للعبد كله، سرى إلى العبد كله. فهنا قال المصنف: إن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران أعتق كله، يعني أعتق العبد كله، لأن كل واحد من الشريكين يعترف بحرية نصيبه مدعيا نصف القيمة على شريكه لكونه أعتق نصيب نفسه وهو موسر، فسرى إلى نصيبه هو، فيؤاخذ كل واحد منهما بما اعترف به، يؤاخذ باعترافه فيعتق العبد كله. هذا إن لم تكن هناك بينة لدى كل واحد من الشريكين. إن كانت هناك بينة فيؤخذ بالبينة، لكن إذا لم يكن بينة وادعى كل شريك أن شريكه اعتق نصف هذا العبد وكان هذا الشريك موسرا، فإن العتق يسري إلى العبد كله ويكون قد أتقى في هذه الصورة. نعم.
قال رحمه الله: ولا ولاء لهما عليه.
نعم، لا ولاء لهما عليه، ليس لأحد من الشريكين ولا على هذا العبد، لا يستحق واحد من أحد الشريكين أن يكون ولاء هذا العبد الذي عتق له، لأن كل منهما من الشريكين لا يدعي ولاء هذا العبد، فكل منهما يقول لصاحبه: أنت أعتقت هذا العبد، فنصيب نصيبك من هذا العبد، فسر العتق إلى نصيبي. فليس كل واحد يدعي أنه أعتق العبد، وإنما يدعي أن غيره أعتق العبد، فيعتق العبد على ضوء ما ذكرنا، ولا يكون الولاء لواحد من هذين الشريكين. نعم.
وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالف وكان ولاؤه بينهما.
نعم.
وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده.
يقول: وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر، في بعض النسخ عتق نصيب الموسر، والذي يعتق هو نصيب المعسر وحده وليس نصيب الموسر، بل هو نصيب المعسر، لأن المعسر يعترف بعتق نصيبه حين ادعى أن الموسر أعتق نصيبه، لأنه إذا كان الموسر أعتق نصيبه سار العتق إلى جميع العبد، بينما الموسر في هذه الصورة ما ادعى، ما قال أنه أعتق نصيبه وما ادعى ذلك، إنما الذي ادعاه هو المعسر، وهذا الادعاء من المعسر يجر نفعا إليه، لأنه يأخذ نصف قيمة العبد، يسري العتق للعبد كله، ثم هو يأخذ قيمة النصف الآخر لأنه هو مؤسر، بينما الموسر لم يدعي عتق هذا العبد، إذن فيكون الذي يعتق في هذه الصورة هو نصيب المؤسر، لأنه اعترف بذلك، اعترف بالعتق من الموسر والموسر لم يعترف بذلك، وهو بهذا الاعتراف يجر نفعا إلى نفسه، يجر نفع إلى نفسه، فلم تعتبر يعني شهادته في هذه الصورة. طبعا هذا كله إذا لم تكن هناك بينة، إذا كانت بينة يعمل بالبينة، فهنا في هذه الصورة يعني يعدل المصنف هنا في بعض النسخ قال عتق نصيب الموسر، والصواب أنه عتق نصيب المعسر وليس الموسر.
قال رحمه الله: وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء.
نعم، لو كان معسرين لم يعتق منه شيء، لو كان كل معسر يدعي أن شريكه المؤسر أعتق نصف هذا العبد، فإن السراية لا تعتق، السراية يعني لا يعتق العبد ولا يسري العتق في هذه الصورة، لأنه إنما يسري إذا كان المالك موسرا. ففي هذه الصورة فيه اعتراف كل منهما بعتق الآخر لنصيبه، وهذا لا يوجب اعترافا بعتق نصيب المدعي نفسه، لأن عتق المعسر لا يسري عتق المعسر لا يسري، وإنما الذي يسري هو عتق الموسر. في هذه الصورة إذا كان كلا المالكين للعبد مؤسر وادعى كل من المؤسرين على الآخر أنه أعتق نصيبه، فإنه لا يعتق ولا يسري هذا العتق. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه.
نعم، يقول إن اشترى أحدهما أحد المؤسرين نصيب صاحبه عتق حينئذ، عتق يعني النصف من العبد، يعتق هذا النصف الذي اشتراه، لأنه اعترف سابقا أن شريكه قد أعتق هذا النصف، فكونه اشترى هنا إذن يعتق نصفه في هذه الصورة. قال ولم يسري إلى باقيه، يعني لا يعتق النصف الذي هو ملك قديم لهذا المؤسر، لأن عتقه إنما حصل باعترافه بحريته باعتاق شريكه، وشريكه لم يعترف بذلك، شريكه لم يعترف بذلك. نعم.
ولا ولاء له عليه.
نعم، ولا ولاء له عليه، يعني لا، أي لا يستحق هذا المؤسر الذي اشترى الذي اشتراه لا يستحق يعني الولاء لهذا العبد، لأنه لا يدعي اعتاقه، بل يعترف بأن المعتق غيره، وإنما هو أراد أن يخلصه، أراد أن يخلص العبد من الرق، لكن هو لم يدعي أنه اعتقه، فلذلك لا ولاء له عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه اعتقه تحالف وكان ولاءه بينهما.
نعم، إن ادعى كل واحد من الموسرين المالكين للعبد أنه اعتقه، في هذه الصورة كما قال مصنف تحالف، لأن كل واحد منهم يدعي أنه اعتق ليكون ولاءه له، فيحلف كل منهما على أنه أعتق نصيبه، وفي هذه الحالة يثبت له ولاء هذا النصف الذي كان له، لأن يده كانت عليه فيثبت له ولاؤه. ولذا قال المصنف كان ولاؤه بينهما، يعني لكل واحد منهما النصف. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال السيد لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برؤه أو قتله وأنكر الورثة، فالقول قولهم.
أي نعم، إذا ادعى العبد أن سيده قال له إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، أو إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برؤه أو قتله وأنكر الورثة ذلك، قال فالقول قولهم، يعني قول الورثة، لأن هذا الأصل، لأن الأصل هو عدم برؤه وعدم قتله، فيكون الأصل معهم، يعني مع الورثة. نعم.
وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد، لأن بينته تشهد بزيادة.
أي نعم، إن أقام كل واحد منهما، يعني من الورثة وكذلك العبد، بينة على قوله، في هذه الحالة يعتق العبد، لأن بينته تشهد بزيادة، زيادة علم على ما أثبتته بينة الورثة، لأن الورثة يشهدون على شيء هو الأصل، وهذا يثبت شيئا يخالف الأصل، فيكون معه فيه زيادة، وهذه الزيادة توجب عتقه.
قال رحمه الله: ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه اعتق أحدهما في مرض موته، عتق منه ثلثاه.
نعم، يعني لو أن كما قال المصنف، لو مات رجل وخلف ابنين، ولدين له، وخلف عبدين أيضا، وهذين العبدين متساويي القيمة، ولا مال للميت سواهما سوى هذين العبدين، وأقر الابنان أنه اعتق أحدهما، قالوا أو قال بأن الميت الذي هو أبوهما قد اعتق أحد هذين العبدين في مرض موته، يقول المصنف عتق منه ثلثاه، عتق منه ثلثاه من هذا العبد المدعى. كيف عتق ثلثاه؟ لأن ثلثيه يساوي ثلث ماله، كل عبد بثلاثة ثلاثة، والوصية لا يزاد بها على الثلث، وهؤلاء يدعوا أنه أعتق أحد العبدين في مرض موته، كل عبد من العبدين يساوي ثلاثة ثلاثة، إذا مجموع العبدين ستة ثلاثة، طيب ثلث هذه الستة كم؟ اثنين، فيكون يعتق من العبد أو من أحدين العبدين يعتق ثلثا العبد، لأن هذا هو الذي يساوي الثلث، والوصية لا يزاد بها عن الثلث إلا أن يرضى الورثة. فإذا رضي الولدان في هذه الصورة أن يعتق العبد كله جاز وصح، لأن هذا يعني يرجع إلى رضاهما. ولذلك قال المصنف نعم
إن لم يجيز عتقه كله،
إن لم يجيز عتقه كله، ومفهومه أنهم إذا أجاز عتقه عتق كله، لأن الوصية بأكثر من الثلث تصح بشرط أن يرضى الورثة بذلك. فإذا كان في هذه الصورة رضي الوارثان بأن يعتق العبد كله عتق وصح ذلك. نعم.
وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل هذا، عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر.
نعم، إذا قال أحد يعني هذين الابنين بأن أباه أعتق هذا بعينه وحدده، وقال الآخر بل أعتق هذا الذي هو الآخر، قال أعتق ثلث كل واحد منهما، لأنه كما تقدم الوصية لا يزاد بها على الثلث، وثلث المال في هذه الصورة ثلث المال في الصورة هو ثلثي عبد، لأنه مثل ما تقدم كل عبد ثلاث أثلاث، هم عبدان ستة أثلاث، والوصية لا تكون إلا بالثلث، والثلث يكون ثلثي العبد. قال وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، لأن يكون أحد هذين العبدين مشترك بين هذين الولدين الوارثين، يكون كل واحد له النصف نصف العبد. طيب بقي ثلث من العبد الآخر، الثلث من العبد الآخر نقسمه بين الولدين، كل واحد يأخذ سدس لأن الثلث يساوي سدسين، فيأخذ كل واحد منهم نصف وسدس، نصف وسدس من قيمة هذين العبدين. نعم.
قال رحمه الله وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه.
نعم. يقول إذا قال الثاني أبي أعتق أحدهما ولا أدري من منهما، في هذه الحالة يقرع بينهما وتقوم القرعة مقام تعيينه. فإذا وقعت القرعة على أحد هذين العبدين يكون هو الذي يجرى فيها التقسيم على ضوء ما سبق، يجرى التقسيم فيه على ضوء ما سبق، بحيث لا يتجاوز ثلث المال إلا إذا رضي الورثة بذلك. نعم.
قال رحمه الله باب حكم كتاب القاضي.
نعم. شرع المصنف في باب آخر فيما يتعلق في باب القضاء والدعاوى والبينات إلى باب يتعلق بحكم كتاب القاضي، يعني ما يكتبه قاضي إلى قاضي آخر، كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بالقضاء، فيما يتعلق بالقضاء، ويسمى في ألف المتأخرين يسمى استخلافا، يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه، كما يستخلف الإمام في الصلاة من يتم الصلاة بدلا عنه. وكتاب القاضي المقصود به هو الأوراق الثبوتية التي يبعث بها قاضي في بلد معين إلى قاض آخر، يعني تتضمن هذه الأوراق إثبات ما ثبت عند القاضي أو الحجة التي قامت عند القاضي المرسل في دعوى منظورة عنده عند القاضي الذي أرسل هذا الكتاب إلى القاضي الآخر، أو حكم أصدره القاضي الكاتب إلى القاضي المرسل إليه يطلب تنفيذه، يطلب تنفيذه ممن أرسل إليه. فلها صورتان،
كتابة القاضي إلى القاضي لها صورتان: أن يكتب القاضي فيما ثبت عنده من حجة تتعلق بالخصومة القائمة ويرسل بها إلى القاضي ليحكم على ضوء ما كتب وما يتبين للقاضي. النوع الثاني أن يكون القاضي قد حكم ويرسل إلى القاضي الآخر لينفذ هذا الحكم وهذا النوع الثاني اللي فيه تنفيذ الحكم في الغالب لا تدعو الحاجة إليه، لأن القاضي قد حكم وانتهى من الحكم وما بقي إلا التنفيذ، فما يحتاج إلى الصورة الثانية إلا إذا كان المدعى عليه في عقار وكان مكان هذا القاضي هو عند القاضي المرسل إليه في البلد الذي أرسل إلى القاضي تنفيذ الحكم فيه، فهذا قد يكون يعني متوجه. لكن في الأصل إذا انتهى القاضي من الحكم وما بقي إلى التنفيذ فلا حاجة تدعو إلى أن يرسله إلى قاض آخر لينفذ الحكم. نعم.
قال رحمه الله: يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى يقول يجوز الحكم على الغائب عن البلد إذا كان للمدعي بينة، يعني في هذه الصورة يعني يحكم القاضي على الغائب والغائب ما حضر مجلس القضاء، فيقول المصنف يجوز الحكم على الغائب عن البلد إذا كان للمدعي بينة، يعني أقام المدعي بينة على دعواه فيحكم القاضي بذلك على الغائب، بناء على حديث هند بنت عتبة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من المال ما يكفيني وولدي إلا ما أخذه منه وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فاستدل من استدل بهذا الحديث على أنه يجوز الحكم على الغائب حتى لو لم يحضر مجلس القضاء إذا كان المدعي عنده بينة على ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا تعذرت إقامة الدعوة، إذا تعذرت إقامة الدعوة عليه حضوريا كالمستتر أو الممتنع من الحضور فإنه لا يحكم بموجب دعوى المدعي حتى ولو أقام البينة على دعواه ما لم يكن خصمه حاضرا في المجلس، إلا إذا امتنع الحضور أو تعذر الحضور، لحديث علي رضي الله عنه يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي، يقول علي رضي الله عنه فما زلت بعد ذلك قاضيا، يعني قاضيا على هذا النحو أو بهذه الطريقة التي أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول أقرب من القول الأول لأن هذا هو الأصل، الأصل أن يحضر الخصم وأن يطالب القاضي كل من الخصمين بما عنده من حجة تثبت دعواه. وقد أجيب عن حديث هند بأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفتية لا من باب القضاء، إنما قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني هذا من باب الفتوى لا من باب القضاء، وأيضا هي قضية عين لا تقوى على معارضة الأدلة الكثيرة الدالة على طلب البينة من المدعى عليه ومن المدعي، ولا يكتفى بأحدهما دون الآخر. نعم.
قال رحمه الله: ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به.
نعم، يقول متى حكم القاضي يعني على غائب ثم كتب بهذا الحكم الذي حكمه إلى قاضي بلد الغائب قال لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به، لأن الاعتماد على المراسلة هو طريق الكتابة، عن طريق الكتابة الثابت في كتاب الله تعالى كما في قصة سليمان عليه السلام، وكما هو ثابت في السنة من مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زعماء الكفار فيكون هذا مما يصلح الاحتجاج به في مثل هذه الحالة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهد علي أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم.
نعم، يعني يقول لا يثبت يعني كتاب القاضي إلى قاضي آخر إلا بشهادة عدلين، يعني أن يحضر شاهدان عند القاضي ويشهد القاضي هذين الشاهدين على ما يكتبه للقاضي الآخر. يقولان يعني يقول الشاهدان قرأه علينا، يعني قرأ القاضي علينا هذا المكتوب، أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. فيذكر الفقهاء مثل هذا الأمر ويقولون أن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز إثباته بدونهما كإثبات العقود. بعض أهل العلم يقول يكفي إذا عرف خط القاضي وختمه يكتفي بذلك، لأن هذا تحصل به غلبة الظن فأشبه الشهادة. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى إنما قالوا هذه الأمور من باب التحرز بناء على الزمن الذي كانوا فيه، لكن الزمن الآن تغير، يعني جدت أشياء كثيرة. يعني قبل فترة ليست بعيدة من الناحية الزمنية جاء ما يسمى الكتاب المسجل، يعني البريد المسجل، الرسالة التي يريد أن يرسلها شخص إلى غيره عن طريق هذا اللي يسمى المسجل يكتب هذا المسجل ويكتب رقمه وتاريخه ويغلق ويختم ويكون في أمان وحفظ وصون حتى يصل إلى المرسل إليه ثم جدت الآن أمور كثيرة جدا في يعني بناء على ما جد من وسائل الاتصال الحديثة، الآن البريد الإلكتروني والمواقع وسهولة يعني معرفة المراسلة بين شخصين وبين قاضي وقاضي، فأغنى عن هذا كله الذي كان يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. وأنه كما قيل لكل زمان رجال ودولة، فالأمور تختلف. فهذا يذكره الفقهاء يعني من باب التحرز والتثبت، خشية أن يدخل في الكتاب ما ليس منه أو يغير بعض ما فيه. لكن الآن بعدما جدت هذه الوسائل التي من خلالها يعرف يعني أن الكتاب من فلان، فيمكن العمل بهذه الأشياء. ولأن المقصود من كتابة القاضي إلى قاضي هو التيسير على الناس والتسهيل عليهم في القضاء المتعلق بخصوماتهم، وبهذه الوسائل يكون أسرع مما كان يذكره الفقهاء سابقا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به.
نعم، يقول لو مات القاضي الذي كتب هذا الكتاب أو هذه الرسالة والمكتوب إليه، القاضي المرسل إليه، عزل من القضاء فوصل الكتاب إلى غيره، للقاضي الذي جاء بعده أو بدلا عنه، يقول عمل به، يعني عمل بالكتاب المكتوب، لأن المعتبر هو صحة إيش؟ كتاب القاضي، وهذا لا يختلف باختلاف المرسل إليه، لأن المقصود ليس الشخص المرسل إليه بعينه، المقصود من يتولى ذلك، من يتولى ذلك، ولذلك يعني يعمل به من يكون قد استلم القضاء عن المعزول. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه.
نعم، إن مات القاضي الكاتب الذي أرسل الكتاب أو عزل بعد حكمه، يقول جاز قبول كتابه، لأنه كتبه في حال ولاية صحيحة لم يحدث فيها ما يفسد هذا الكتاب، فكتابته للكتاب كانت قبل عزله، فهي صحيحة بهذا الاعتبار.
قال رحمه الله: ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: يقبل كتاب القاضي في حق في كل حق من الحقوق، سواء حقوق الله أو حقوق الآدميين، إلا الحدود والقصاص، إلا الحدود والقصاص، يعني أن يكتب قاضي إلى قاض آخر أنه قد حكم أو ثبت لديه أو قامت الحجة عليه في كل أمر يحكم فيه إلا في الحدود والقصاص، يعني ما يكتفى فيها بالكتابة. لماذا؟ قالوا لأن الحدود تدرى بالشبهات وهي مبنية على الستر، وكتاب القاضي من باب الشهادة على الشهادة ويتطرق إليه احتمال الغلط والسهو فلا يقبل. وأيضا قالوا بأن القصاص حق لا يثبت إلا بشاهدين، فلم يقبل فيه كتاب القاضي كحد القذف. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن كتاب القاضي يقبل في جميع الحقوق التي للآدميين وفي جميع حقوق الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأن الحاجة التي صح كتاب القاضي في الأموال قد تكون موجودة أيضا في القصاص وفي الحقوق. وأجابوا بأنه لما قيل أن فيه ستر ونحو ذلك في الحدود وما يتعلق بها، قالوا بأن الذي جنى هو الذي هذا الرجل الذي جنى هو الذي فضح نفسه بهذه الجناية، هو الذي فضح نفسه، وإقامة الحدود إنما هي إقامة لهذا الحق الذي متى ما ثبت عند القاضي بالبينة المعروفة. فيعمل بكتاب القاضي إلى القاضي في جميع الحقوق بلا استثناء كما يقرره بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب القسمة.
نعم، باب جديد يذكره المصنف يتعلق أيضا بما سبق، وهو باب القسمة. والقسمة من قولك قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، إذا جعلته أقساما، فالواحد يمكن أن يجعل اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، المهم إذا جعلت الشيء الواحد أقساما فهذه هي القسمة. والمقصود بها، المقصود بالقسمة، هي تمييز بعض أنصباء المشتركين في مال، في مال من بعض وإفرازها عنه، أن يكون هناك مال مشترك بين شخصين أو أكثر، فالمقصود بالقسم هو فرز مال كل واحد من هذا المال الذي يشترك فيه هؤلاء الناس. فالقسمة هي تمييز نصيب هذا من نصيب هذا، شركاء، هذا يريد نصيبه وهذا يريد نصيبه، فالتمييز بينهما وفرز ما لكل واحد منهما عن الآخر هو المقصود بالقسم في كلام الفقهاء، فيدخل في الأموال التي تقسم. يعني كل مال في الشراكة بين اثنين أو أكثر، سواء كان ملكوه بإرث أو بشراء أو بإنشاء شركة أو مساهمة في شركة قائمة أو فتح شخص مساهمة مثلا فشارك فيها أكثر من شخص أو ساهم فيها شخص مع مالك أصل هذا المال، كل هذا يدخل في ما يقسم إذا احتيج إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي نوعان.
وهي نوعان، يعني أن القسمة نوعان. نعم.
قسمة إجبار، وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض.
هذا النوع الأول. النوع الأول قسمة إجبار، وهي القسمة التي لا يشترط فيها الرضا من أحد الشريكين أو الشركاء، بل يجبر، يجبر يعني الرافض يجبر على القسمة، فلا يشترط فيها أحد الشريكين أو أحد الشركاء، بل من امتنع من الشركاء أجبر على تنفيذ ما يقسم به القاضي إذا طلبها شريكه الآخر، لكن بالشروط التي ذكرها المصنف. قال: وهي تكون فيما يمكن قسمته من غير ضرر، تكون في الشيء الذي لا يقسم، يعني ما يدخل في هذا. مثلا يشتركون في غرفة واحدة مثلا، كيف تقسم؟ لأن إذا قسمت الغرفة قل نفعها أو ذهبت فائدتها، فتكون فيما يمكن قسمته من غير ضرر على الشريك، ولا يترتب عليه عوض من الشريك إلى شريكه، لأنه إن كان فيها ضرر لم تجز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان فيها دفع مال من الشريك لشريكه هذه صارت بيع، والبيع لا يجوز إلا بالرضا، أن من شروط صحة البيع أن يكون برضا من المتبايعين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم.
قال رحمه الله: إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة.
نعم، يعني هذا النوع الذي هو النوع الأول اللي هو القسمة بإجبار، وهي أن يجبر عليها الرافض لها، يعني إذا طلبها شريكه. قال المصنف: إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم، يعني القاضي عليه، إذا ثبت عنده ملكها ببينة. إذا ثبت عند القاضي ملكية هذا الشيء المراد قسمته، ثبتت ملكيته، فإنه يجبر المخالف على إزالة ضرر الذي على شريكه من ماله الثابت له. نعم.
فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه.
نعم، إذا كان ليس هناك بينة أو ليس هناك حكم يدل على أن هذا الشيء المراد قسمه ثابت لهذين الشريكين أو لهؤلاء الشركاء، وإنما أقر به، أقر به الشريكان أو أقر به أحدهما، يعني إذا كانت ملكية هذين الشريكين لهذا المال ما ثبتت عن طريق البينة، وإنما ثبتت عن طريق الإقرار، يقر كل واحد منهما بشراكة صاحبه له في هذا الشيء. قال: لم يجبر الممتنع، لم يجبر الممتنع من هذين الشريكين عن القسم عليه، لأن في الإجبار على القسمة حكم على الممتنع منهما في شيء لم يصح ثبوته لهما عند القاضي، وإنما بإقرار من الشريكين، والقاضي ما تحقق من ملكية هذين الشريكين لهذا الشيء المراد قسمه، إنما هما أقر، كل واحد أقر بأن هذا يشاركه في هذه الشركة، فهنا يكون القسمة قسمة تراضي وليست قسمة إجبار، إنما تكون قسمة الإجبار في الشيء الثابت ببينة أنه لهما، هنا يستطيع القاضي أن يجبر الممتنع، أما في حال الإقرار ما يستطيع أن يجبر الممتنع. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما.
نعم، إن طلباها أي طلب القسمة في هذه الحال، يعني طلب الشريكان القسمة فيما أقر كل واحد منهما الآخر بأنه شريك له فيه، قال يعني في هذه الحال، يعني الحال في ثبوت ملكيتهما لهذا المال بالإقرار من كل من الشريكين لصاحبه، قسمت بينهما لأنهما قد وضع أيديهما على هذا المال ولا يوجد لهما منازع، فيثبت على حسب الظاهر من إقرارهما. نعم.
وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا عن بينة،
وهذا مهم جدا، ولذلك قال المصنف: وأثبت أي القاضي أثبت أن القسم الموجود هذا كان عن إقرارهما لا عن بينة، لأنه قد يدعي أحدهما الملكية بعد ذلك، يقول هذا مملوك بدليل أن القاضي إيش قسم بيننا. فالقاضي هنا ينبغي له أن يذكر في الحكم أن القسمة بناء على الإقرار وليس بناء على ثبوت ملكية هذا الشيء. ولذلك قال: وأثبت أي القاضي في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا عن بينة، لئلا يحتج بها أحدهما، يحتج بهذا الحكم على الملكية، على ملكية هؤلاء الشركاء لهذا المال، وإنما هو مجرد قسمة بين هذين الشريكين فيما وضع اليد عليه، فيما وضع اليد عليه، لا أنه ثابت يعني ببينة عند القاضي. هذا النوع الأول الذي هو قسمة الإجبار، والصور التي يكون فيها الإجبار والتي لا يكون فيها الإجبار. نعم.
قال رحمه الله: والثاني.
الثاني، النوع الثاني من أنواع القسمة،
قسمة التراضي.
قسمة التراضي يعني القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الشريكين أو الشركاء، ليس فيها إجبار، وإنما تكون القسمة عن تراضي. نعم.
وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له.
نعم، يقول: وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، يعني ما ينتفع بنصيبه إلا مع مشاركة الآخر، كأن يكون لأحدهما يعني ربع غرفة، كيف تنفذ هذه بغير رضا؟ لأنه لا يستطيع، يعني ربع هذه الغرفة مثلا أن يستغلها في السكنة أو في الإجارة، ففي هذه الحالة ما يجبر على القسمة، وإنما تكون أنت راضي إذا هو رضي بهذا التقسيم. نعم.
أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيها.
أو لا يمكن تعديله، لا يمكن تعديل نصيب الشريك ليأخذه دون إجحاف في قسمة شريكه، قال: إلا برد عوض من أحدهما، إلا أن يكون أحد هذه الشريكين يعطي الآخر عوضا بدفع العوض لشريكه، ففي هذه الحال لا يكون فيها إجبار، لا يكون فيها إجبار، لأنه إما نعتبرها بيع، والبيع لا يجوز فيه الإجبار، وإما يكون الضرر حاصل فيها، فإجباره على قسمتها يمنع أو يقلل من الانتفاع بها. طيب، وش الحل في مثل هذه غرفة وإذا وله ربعها؟ طيب، يعني الحل أنه تقوم هذه الدار أو هذه الغرفة أو هذا الشيء المتنازع فيه، ويعطى طالب القسمة قيمة هذا الشيء الذي كان يريد قسمه، وقسمه يترتب عليه ضرر بشريكه، في هذه الحال تقوم العين فينظر قيمتها وكم يساوي ما يملكه الشريك ليعطى قيمة ذلك. نعم. هذا النوع الذي هو نوع قسمة التراضي يدخل فيه أنواع كثيرة، لأنه مبني على الرضا وليس على الإجبار. لكن لو كان فيه شروط مشترطة مسبقا يجب الوفاء بها، مثل لو كان في الشروط يعني أن قسمتها فيه ضرر وأنها لا تقسم بل تبقى مدة معينة ينتفعون بها بأجار أو نحوه، فإنها لا تقسم في هذه المدة، أو في العقد منصوص عليه أو في العرف أنها تبقى مدة معينة محددة كذا سنة أو كذا شهر فتبقى حتى تنتهي هذه المدة، لأن الشروط يجب الوفاء بها. نعم.
قال رحمه الله: والقسمة إفراز حق.
نعم، القسمة في حقيقتها هي إفراز حق، ليست بيعا، إفراز حق أحد الشركاء في المال المشترك كما تقدم من مال شريكه، ليست بيعا لأنها تخالف البيع في الأحكام وفي الأسباب، ولذا تجوز يعني بغير رضا الشركاء، وتجوز فيما لا يجوز بيعه، يعني القسمة كلحم الهدي والأضاحي ما يجوز بيعه لكن يجوز قسمته، فلم تكن بيع، يعني هي ليست بيع كسائر العقود، فلا يجري فيها ما يجري للبيع، وإنما المراد إفراز الحق بأي طريقة يحصل فيها إفراز هذا الحق وتحصيله. نعم.
لا يستحق بها شفعة.
نعم، القسمة لا يستحق أو لا يستحق بها شفعة، لأن الشفعة إنما تكون في البيوع أو في الشيء المبيع الذي تجري فيه الشفعة. نعم.
ولا يثبت فيها خيار.
نعم، ما يثبت فيها خيار، لا خيار مجلس ولا خيار رؤية، ولا لأنها ليست بيعا.
وتجوز في المكيل وزنا.
نعم، تجوز في المكيل وزنا إذا كان مما ينضبط قسمه بالوزن، إذا كان مما ينضبط قسمه في الوزن.
نعم. وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا.
نعم، وتجوز في الموزون كيلا وكذلك في الثمار خرصا، إذا كان شخص يعني أو شخصان يملكان ثمار مزرعة وحدهما له الثلث والآخر له الثلثين، فإذا كان بالخرص قالوا الثلث يساوي 4 نخلات مثلا والثلثين تساوي 6 نخلات، يعني من 10 النخلات التي هي الثمار بالخرص، الخرص هو تقدير ذلك على جهة يعني التقريب، والخرص يجوز في الثمار، فهنا جاز التقسيم في الثمار خرصا، لأن القسمة كما تقدم مجرد إفراز لأنصبة الشركاء، فإذا تحقق العدل عند القسمة بأي طريق صح ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض.
نعم، تجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، كان يكون وقف لمعينين وأرادوا تقسيمه بينهم فيجوز، لكن بشرط لا يكون فيه عوض، شرط صحة هذه القسمة أن لا يترتب عليها أن يدفع أحد ممن أوقف عليه يعني لبعض المشتركين معه في استحقاق هذا الوقف مبلغا من المال، لأنه حينئذ يكون شراء والوقف لا يجوز بيعه، الوقف لا يجوز بيعه محرم، لكن إذا كان ليس بعوض فيجوز في هذه الحالة، يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إذا كان برضاهم ولم يترتب عليه أعطى قيمة لأحد منهم. نعم.
فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا،
يعني إذا كان بعضه طلقا يعني لم يوقف وبعضه وقفا أي قد أوقف، أي إذا كان العقار بعضه غير موقوف وبعضه موقوف. نعم.
وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز وإن كان من رب الوقف جاز.
نعم، يعني إذا كان يعني بعض العقار ليس موقوف وبعضه موقوف، وفيها في القسمة رد عوض من صاحب الطلق يعني الذي هو ليس وقفا إلى الوقف لم يجوز، لأنها حقيقة هذا العمل بيع جزء من الوقف على هذا الذي لم يوقف عليه، وهذا ممنوع لأنه يكون بيع جزء من الموقوف والموقوف لا يجوز بيعه. لكن قال إن كان من رب الوقف جاز، إذا كان العوض من رب الوقف جاز، إذا كان التبرع يعني بالوقف أو الذي أوقف عليه سيدفعه يعني الواقف زيادة فيما أوقف، ففي هذه الصورة يجوز ذلك لأنه من صاحب الأصل وليس من المنتفع بالوقف. نعم.
قال رحمه الله: وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها.
نعم، إذا عدلت الأجزاء بين الموقوف عليهم وقالوا نجعله متساوي وقسم، في هذه الحالة تجرى فيها القرعة ليتعين ما لهذا عن ما لهذا، ففي القرعة في هذه الصورة تكون جائزة لأن القرعة يلجأ إليها في كل مسألة لا يوجد فيها مرجح. نعم.
فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك
وألزم بذلك. نعم، من خرج سهمه في القرعة على شيء من هذا الذي عين صار له هذا الشيء وألزم بذلك، ألزم بهذا الشيء، لأن القسمة والقرعة حكمان شرعيان يلزم جميع الشركاء قبولهما كبقية الأحكام الشرعية. نعم.
ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه.
نعم، يجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا، يعني هذا الذي يتولى القسمة الذي يكلفه القاضي بذلك يجب أن يكون عدلا ليتحرى العدل في قسمته فيوصل إلى كل ذي حق حقه، وكذلك الكاتب يعني كاتب القاضي يجب أن يكون عدلا، لأن غير العدل لا يؤمن أن يزيد في الكتابة أو ينقص فيها أو يزور كتابا على لسان الحاكم، هذا لا يجوز. فيشترط في القاسم الذي يتولى القسمة أن يكون من أهل العدل ليتحرى العدل في قسمته في الحقوق بين الناس، وكذلك الكاتب كاتب القاضي يجب أن يكون عدلا لأن غير العدل ما يؤمن أن يزيد في الكتابة أو ينقص منها أو يزور كلاما على كتابته على لسان الحاكم يعني القاضي، فلا بد من أن يكون من يتولى ذلك من أهل العدل. ونكتفي بهذا القدر في الدرس اليوم لنقف على كتاب الشهادات، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان الموقوف عليهم يحتاجون إلى القسم لكن يجب أن يكون بعدل، ومما يمكن قسمه، مما يمكن قسمه، الأوقاف تختلف بعضها الريع وبعضها العين، المقصود هنا العين، إذا أوقف عين على معينين وهؤلاء المعينين يتضررون بعين الموقوف على الصورة الموجودة ويريدون من القاضي أن يقسم هذه العين على أنصبتهم لكن بإفرازها بحيث يكون هذا يعرف عين ما أوقف له وهذا يعرف عين ما أوقف له، العين لا يغير فيها شيء وإنما التقسيم، لأن القسمة المقصود بها إفراز كل حق لهؤلاء الشركاء، أما العين التي أوقف ريعها فهذه لا، يبقى الريع موجود ما يتضررون يعني ببقائه، ويقسم عليهم الريع على حسب شروط الواقف، على حسب شروط الواقف، لا العين ما تباع، الموقوف لا يباع إلا بشروط ذكرها الفقهاء يعني يتحرى منها القاضي من تحققها. يقول: ما الفوائد التي تحصل لمن كان له ولاء المعتق؟ يعني لو مات المعتق وترك مالا يكون لهذا الذي له الولاء. هذه من فوائد ولاء المعتق، لأن المعتق إذا كان يعني ليس له ورثة فماله يكون لسيده الذي اعتقه الذي له الولاء، فهذا فائدة الولاء لقولهم الولاء لمن اعتق. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.